عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مع برنامجكم الوسطية. في الوسطية نأخذ قضية ساخنة من القضايا التي تمس الشارع الإسلامي وتختلف فيها وجهات النظر أو تتحد، لكن نريد أن نسلط الضوء عليها لعلنا نصل فيها إلى الرأي الوسطي المعتدل. في حلقتنا اليوم سنتكلم عن قضية ساخنة ومهمة جدا، حقوق الإنسان العربي، الأزمة المزمنة. هذا الملف ملف ساخن جدا، وفي سنين طويلة كان هناك تجنب للحديث عن هذا الملف. في أروقة المحاكم هناك عشرات القضايا التي لها علاقة بهذا الملف. نحن نتأمل في يوم من الأيام أن يصل الإنسان العربي أن يكون له حقوق مصانة، وأن يكون الإنسان العربي محترما، وألا تنتهك حقوقه بأي صورة من الصور. في هذه الحلقة سنحاول أن نسلط الضوء، ما السبب أن هذه الحقوق منتهكة، وكم حجم هذا الانتهاك الذي يقع على الإنسان العربي؟ ما السبب؟ هل هي ثقافة الاستبداد التي تعودنا عليها، أم التوتر السياسي الذي تشهده منطقتنا وبالتالي يحتاج إلى ضبط أمني شديد، ويستغل هذا الضبط الأمني في انتهاك حقوق الإنسان العربي، أم أن المسألة لها علاقة الحقيقة بالإعلام وتزوير الإعلام للحقائق، وبالذات الإعلام الرسمي في تزويره أنه ما عندنا مشكلة وأن الحقوق محفوظة؟ إلى متى سيقاتل الإنسان العربي من أجل حقوق أساسية من حقه أن ينعم بها كما ينعم بها كثير من الناس في العالم؟ متى سيقف عندنا مسلسل زوار الفجر والمخابرات التي تلحقنا في كل مكان؟ متى سينتهي هذا؟ ما بين المتفائلين الذين يرون أن هذا الملف صحيح موجود لكن أوضاعنا في تحسن والأمور في تقدم، وبين المتشائمين الذين يرون أن هذا الملف الساخن يزداد سخونة وهذا الملف السيء يزداد سوءا، أين الوسطية؟ هذا حوارنا في هذه الحلقة. أنا سعيد بوجود مجموعة من إخواني الضيوف المختصين في الموضوع، وسعيد أيضا بوجود عدد كبير من الشباب الذين معي في الاستوديو والفتيات الذين سيساهموا معي جميعا في بلورة محاور هذه الحلقة. لكن نحن تعودنا بعد إذن ضيوفنا أن نحن نسأل الشباب أولا سؤالا ثم تعلقوا عليه، فسنبدأ معكم بسؤال. قبل أن أسأل الشباب سؤالا أحب أذكر جمهورنا الذين يشاهدون قناة الرسالة في كل مكان، أولا أنهم يمكنهم مشاهدة الرسالة من أي مكان في العالم الآن من خلال البث المباشر الذي يجدونه على موقعنا الرسالة.net. كذلك إذا كان فاتتكم أي حلقة من حلقات هذا البرنامج أو أي برنامج رئيسي من برامجنا تستطيعوا مشاهدتها كاملة، مشاهدة حلقة فعليا وكاملة من خلال أرشيف الرسالة، الموقوع موجود أيضا على موقعنا. كذلك نصوص هذه الحلقة وكل الحلقات الأخرى وكل برامجنا الرئيسية مكتوبة، كل هذا على موقعنا الرسالة.net. سؤالي للجمهور الذين يشاهدون قناة الرسالة الآن أنكم تستطيعوا بلورة محاور هذه الحلقة من خلال الإجابة على سؤال واحد موجه إليكم. السؤال يقول: حقوق الإنسان العربي شهدت في السنوات الأخيرة، ما رأيكم؟ أمامكم ثلاث اختيارات. الأمر الأول أنها شهدت تحسنا واضحا، الذي يعتقد أن هذه المسألة فعلا حقيقية وبكل أمانة يرسل رسالة فيها رقم واحد. الذي يعتقد أنها في تحسن لكن ليس واضح وإنما طفيف يرسل رسالة فيها رقم اثنين. إذا يعتقد أي واحد منكم أن الأوضاع ازدادت سوءا بما يتعلق بحقوق الإنسان العربي يرسل رسالة فيها الرقم ثلاثة. تصويتكم سيظهر على الشاشة مباشرة كنسب، وتتغير النسب مع تصويتكم سواء في الحلقة الأساسية أو في الإعادات. الآن جمهورنا الذين معنا في الأستوديو خذوا أجهزتكم، سنصوت معا على السؤال التالي. الآن توجد مواثيق وسنتكلم عنها بشوية تفصيل مع ضيوفنا، هناك مواثيق دولية وهناك مواثيق عربية وهناك مواثيق إسلامية لحقوق الإنسان. هذه المواثيق في اعتقادكم حسب ما تعرفون حسب ما تشعرون هل هي فعالة في هذه الحالة تضغط الزر الأول، أو فائدتها محدودة تضغط في هذه الحالة الزر الثاني، أو لا قيمة لها من الناحية العملية فحسب ما تعيش وتشعر اضغطوا في هذه الحالة الزر الثالث. تصويتكم ونتائجه وتعليقات ضيوفنا الكرام سيكون محورنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية، ونحن نناقش ملف ساخن جدا، ملف حقوق الإنسان العربي، هذه الأزمة الدائمة متى ستنتهي إن شاء الله. وقبل الفاصل كنت سألت الشباب سؤالا، لكن أحب أذكر جمهور المشاهدين أنهم يستطيعوا الإجابة على السؤال الذي يظهر عندهم على الشريط، ونتائج تصويتكم ستظهر كنسب وتتغير حسب تصويتكم سواء في الحلقة الأساسية أو في الإعادة. سألت الشباب سؤالا قبل الفاصل وسألتكم عن مواثيق حقوق الإنسان، وراح نتكلم مع ضيوفنا عن مواثيق حقوق الإنسان ما هي مدى فعاليتها، لكن كنت أريد أن جمهوري وضيوفي يسمعوا مباشرة منكم أولا، تسمحوا لي شوية نقاش مع الشباب ثم سأعود إليكم. سألتكم عن مدى شعوركم بهذه المواثيق، في مواثيق عربية ودولية وإسلامية، ما مدى فعاليتها؟ الذين قالوا منكم أنها فعالة 12% فقط، والذين قالوا أن فائدتها محدودة 19%، والذين قالوا أن هذه المواثيق لا قيمة لها عمليا 69%. طيب نأخذ شوية عينات من الشباب والفتيات حول هذه المسألة. نأخذ بنتنا الكريمة، تفضلي.
أنا كان تصويتي على الاختيار الثالث، أنه منظمة حقوق الإنسان ليس لها أي فائدة، لأنه إحنا ما بنسمعش عنها إلا لما تحصل مشكلة بعدين بيجي الرد عليها. أما نعم. هم أوقفوا هذه المشكلة ما بتقفش. أي انتهاك لحقوق الإنسان ما بيتحلش،
فهي ليست فعالة إلا لما تأتي مشكلة، وحتى لما يتدخلوا فعاليتهم أيضا محدودة. طيب شكرا يا بنتي، نأخذ ابننا الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو مواثيق حقوق الإنسان في المجتمع الإسلامي أو القرارات الشريعة الإسلامية هي خير مواثيق تطبق في الوقت الحاضر. نعم. لأنها فعلا بتدل على المساواة بين الناس جميعا، حتى يدل على كده الرسالة اللي كانت موجهة من سيدنا أبو بكر لخالد، سيدنا خالد بن الوليد لما كان طلع في أحد الغزوات، عندما قال له يا خالد لا تقتل طفلا ولا تهدم معبدا.
نعم.
اما في المواثيق الغربية فهي مواثيق ظلم الإنسان وليست حقوق الإنسان.
انت تعتقد ان المواثيق الغربية التي تتعلق بحقوق الإنسان هدفها ظلم الإنسان؟
ظلم الإنسان العربي والإنسان المسلم.
نعم، هي حقوق الإنسان الغربي إذن في ظنك.
حقوق الإنسان الغربي فقط.
طيب شكرا يا ابني، تفضل يا ابني، وصل للميكروفون، بعدين راح ناخذ بنتنا، خذي الميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقوق الإنسان هي موجودة بمواثيق وموجودة في الحكومات، لكن احنا يعني هي موجودة فعلا، وغالبية الدول العربية تشترك في هذه الحقوق العالمية والحقوق المحلية، ولكن أين تفعل هذه الحقوق؟ لا، يعني هي ورق رسمي، يعني زي بقية الورق اللي موجود في الحكومات، هي يعني حبيسة الأدراك زي ما بيقولوا. أين تفعل هذه الحقوق؟
طيب.
دي حاجة. الحاجة الثانية إن الذي ينادي بحقوق الإنسان ويناشد بحقوق الإنسان الدول الكبرى زي أمريكا والولايات المتحدة، طب هي بتقول لنا فين حقوق الإنسان، طب هي فين حقوق الإنسان لنا إحنا؟ طب ليه إحنا لما مثلا يحصل حاجة مثلا، ولا يكون مثال في غزة ولا مثال في فلسطين أو في العراق، يعني ده يقتل واحد بس من جندي من جنود الأمريكان أو من الإسرائيليين، تقام الدنيا وتقعد. طب واحنا لما يعني المستشفيات اللي موجوده في غزه، واحد من غير رجل وواحد من غير ايد، والله وهذه مواقف حيه يراها كل الناس، واحد من غير رجل واحد من غير ايد، واحد مش شايفين اصلا معالم وشه. طب اين حقوق الانسان التي تنادي بها؟
يعني طيب شكرا الله. يا ابني شكرا لك. طيب تفضل يا بنتي.
السلام عليكم.
السلام.
انا كان رايي ان هي حقوق الانسان المواثيق دي فعلا ازدادت سوءا، اللي هي لم يتم العمل بها تماما.
نعم.
حقوق الانسان فعلا رايي ان هي في العالم العربي مهدره تماما، ما فيش اي طفل بينال حقوقه كما هي موثوقه فعلا. يعني المواثيق بتعمل مؤتمرات وكل حاجه، بس فعلا ما فيش فيها اي حاجه. نعم. لم ينال حقوق الإنسان، الطفل ما بينالش حقه تماما، زي نشوف مثلا الطفل في الغرب بينال حقوقه تماما في الدراسة، في التعليم، في المعيشة، لكن طفل ننظر بقى يعني للشعوب العربية، الطفل يعني يكاد يكون مهان تماما، يعني ملوش أي قيمة.
طيب شكرا يا بنتي. طيب سمعتم يا سادتي الكرام، قبل تعليقكم على هذا، أنا راجعت مواثيق حقوق الإنسان العربية والعالمية والإسلامية، فوجدت أنها تدور حول حفظ الحقوق التالية، سأستطرد في ذكرها بسرعة حتى ما نضيع الوقت فيها، وبعدين سأأخذ في المحور الثاني أين الانتهاكات في أي جانب، لكن عشان الشباب يعرفوا، عشان أمتنا تعرف ما هي الحقوق التي الكل اتفق عليها، طبعا في بعض الاختلافات سنتكلم عنها بعد شوي، الكل اتفق على ضرورة حرية التعبير، من حق الإنسان أن يعبر عن آرائه وأفكاره، أنا سأذكرها بسرعة، حق العبادة وحق اختيار الدين، حق المساواة، المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة في الملك في أمام القانون، كل أنواع المساواة، حق الملكية، أن الإنسان عندما يملك شيئا هذه الملكية لا تنتهك، حق الحرية، في حق الإنسان لا يستعبد، من أن هذا الإنسان من حقه أن يكون حرا، لا تنتهك حريته، طبعا بناء عليها أيضا حق الخصوصية، أنه لا يتجسس على هذا الإنسان، من حق الإنسان أن يحظى بعدالة، وأن إذا اتهم بشيء هو يبقى بريء، وطبعا من حقه أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية، المشاركة السياسية، أن يكون له حق المشاركة السياسية ويبدي رأيه وينتخب وينتخب إلى آخره، حق تشكيل النقابات وما يتعلق بها، الحق تشكيل الأسرة، وحق من حقه أن يكون أسرة وأن يحمي أسرته وأن ينمي أسرته، حق التعليم، من حقه أن يتعلم، من حق الإنسان أن يعمل، من حقه أن يحصل على وظيفة كريمة يعيش منها، من حق الإنسان حق التنقل، من حقه أن يتنقل بدون أن تقيد حريته في التنقل، طبعا يتبع هذه قضية التنقل أنه من حقه أن ينتقل خارج بلده، ومن حقه أن يعود إلى بلده ولا ينفى ولا يمنع من العودة. طيب من حق الإنسان أن يعيش بكرامة، يعني لا يهان ولا يسخر لشيء، سواء في سخرة للنساء، في سخرة للأطفال إلى آخره، فهذه ممنوعة. طبعا يتبعها قضية المعيشة الكريمة، أن يعيش مكرما معززا كإنسان، ولا يعني يستعمل في القاذورات ولا غيرها. من حق الإنسان الحصول على الرعاية الصحية، وأن يحظى بعلاج لأمراضه، ومن حقه أن على دولته، ومن حقه كإنسان أن يحصل على ذلك، من حقه أن يعيش في بيئة محترمة. طبعا بعض الناس يتصور أن حقوق الإنسان بس قضية سياسية، أنا حبيت أفتح لكم أن حقوق الإنسان هي أكثر من هذا، فحق البيئة الآمنة ولا غير ملوثة، من حق الإنسان أن يكون له جنسية، وأن لا يحرم من جنسيته، وأن لا تلغى جنسيته، وأن لا ينفى من بلده. طيب هناك حقوق خاصة تذكرها كل المواثيق للأطفال، من حقهم أن يعيشوا كأطفال، من حقهم أن لا يستعملوا في أعمال الكبار، وأن لا يوظفوا، وأن لا يسخروا. نعم هناك حقوق خاصة تذكرها كل المواثيق بما يتعلق بالمعاقين ورعايتهم وتوفير العناية الخاصة التي يحتاجوها. هناك حقوق خاصة تذكرها كل المواثيق فيما يتعلق بالسجين والأسير، يعني المواثيق تدخل إلى التفصيل أن من حقه أن يأخذ دش، يعني فتدخل بهذا التفصيل أنه من حق السجين ومن حق الأسير أن يعامل معاملة كريمة وخاصة ولا يهان. نعم هو يعاقب على جريمته أو يعني يعامل كأسير، لكن في هذه المسألة لابد أن يحافظ عليه طبعا، وغيرها وغيرها، لكن بس عشان تفكيركم لا ينصرف فقط للحقوق السياسية أو ينصرف فقط لبعض المجالات، حبيت أوسع لكم هذا كله. طيب نحن معنا مجموعة من الضيوف الأكارم، أنا تعمدت أن يكون ضيوفي من مجالات مختلفة، معنا ضيف متخصص في القانون، معنا ضيف متخصص في الإعلام، معنا ضيف متخصص في السياسة، ومعنا ضيف متخصص في الشريعة، فهذا التنوع سيعطينا تنوع جيد إن شاء الله في حلقتنا، ولنبدأ بأهل القانون. أستاذنا الحبيب مبارك المطوع، طبعا مبارك زميل عمر، وكنا مع بعض في الثانوية، فماش هقول قبل كم سنة، سعيدين بوجودك معنا. الأخ مبارك جاينا من الكويت الحمد لله على السلامة، وقبل يوم كنت في لندن، يعني أنت من سفر إلى سفر الله يعينك. الأخ مبارك محامي قدير وقديم، وأنت أمين اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان
الإسلامية العالمية
لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، لكن يهمنا هذا الموقع لك، وبالإضافة الله يبارك في جهدك في مجالات كثيرة جدا.
تسلم.
طيب أسمع منك عن تعليقك على تصويت الشباب، وسؤال سريع عن ما هي الفروق، هل في فروق بين المواثيق العربية والدولية والإسلامية؟
شكرا. بارك الله فيك وبارك الله في الشباب. الحقيقة أنا جئت ليس فقط لأفيد، بل استفدت من الكلمات القليلة اللي قالوها الشباب، لأنه تركيزهم حقيقة بدأ على أن الانتهاك ليس في الحقوق فقط، بل تبين من كلامهم وهم شريحة من مجتمعنا العربي أن الانتهاك يقع على الإنسان نفسه. يعني المشكلة كما ذكر بعض الإخوة، هناك تفرقة في مفهوم الإنسان. هذه مصيبة.
صحيح.
لدى الغرب بالذات ولدى النظم أو الأنظمة ولدى المطبقين. هذه واحدة. الثانية المشكلة أيضا في تطبيق المواثيق. لأن أحد الأخوات الكريمات قالت منظمات، يعني صرف ذهنها، وفي حين كان السؤال عن المواثيق أساسا. لكن حقيقة معها حق، لأن المواثيق لا قيمة لها بدون منظمة،
بدون ما أحد يطبقها
أو أحد يطبقها. في حين هذه المواثيق أصلا مسؤولة عنها الدول بالدرجة الأولى، يعني دول بحكوماتها بأنظمتها أكيد هي مسؤولة عنها. فبالتالي حقيقة يعني يجب أنه أشكرك أنا بداية على توضيح مفهوم حقوق الإنسان، وربما فات أن نذكر أن هناك مثل مساواة ما سمعتها منك،
ذكرنا المساواة.
المرأة مثلا تذكر دائما، أنت ذكرت الأسرة أظن وحق الطفل، العقيدة ذكرت العبادة. أكيد الإسلام مثلا أعطى المقومات الخمس للنفس، يعني الحرية والعقل والمال والروح، يعني هذه القضية منتهية تماما. الشعور لدينا كمسلمين أن إسلامنا من فضل الله تبارك وتعالى منذ 1400 سنة ويزيد جاءت به هذه المقومات كاملة. الإشكالية تقع في أنه مفهوم حقوق الإنسان مصطلح حديث استخدم سنة 1948، يعني بعد تأسيس الأمم المتحدة
بالضبط
بثلاث سنوات. في آخر السنة صدر الإعلان العالمي وأشار لحقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة.
هذا الإعلان الرسمي العالمي الذي يعني تعتبر الدول كلها المنظمة للأمم المتحدة مشاركة فيه.
أبو عبد الله، في ميثاق ثاني لجامعة الدول العربية،
الدول العربية وفي
اللي هو الميثاق العربي لحقوق
الإنسان، وفي الإسلامي.
الإسلامي صادر عن من؟
يسمى من دول المنظمة، منظمة الدول الإسلامية سنة 1997.
اللي هي فيها 57 دولة إسلامية
بفضل الله. وكان يسبقه أيضا بيان إسلامي آخر من طهران. لكن عموما
لكن استقرت على هذه الثلاث مواثيق الرئيسية.
بالضبط. وهناك لا أوضح، هناك أفريقي أيضا. وهناك أمريكي. أمريكي تختص به الدول الأمريكية.
طيب. خلينا من هذول. خلينا الآن بالثلاثة الرئيسية، العالمي اللي هو تابع للأمم المتحدة، والعربي تابع لجمعية جامعة الدول العربية،
والإسلامي
اللي منظمة المؤتمر الإسلامي
الدول التابعة.
في فرق بينهم؟
هو حقيقة الفرق واضح جدا في الإسلامي والعالمي. يعني لربما ليس في كل المواد، لأن حقوق
في أشياء مشتركة طبعا،
مادة واحدة. يعني لما أقول مثلا الخلق الكريم أو الأمانة مثلا، هل تختلف من بلد لبلد؟ الكذب مثلا، الصدق، هذه تتفق فيها البشرية
قيم عالمية نسميها
البشرية كلها. لكن لما جي عند مسألة مثلا الحرية الجنسية، يعني هذه منصوص عليها في الإعلان العالمي. هل من المعقول أن يأتي الإعلان الإسلامي ويتبنى نفس الحرية الجنسية اللي موجودة في الإعلان؟
هل يفهم من الميثاق العالمي حرية الشذوذ؟
هذه ما في شيء، استعملت
واضحة يعني.
استعملت على طول الخط. بل ظهروا مظاهرات اللي يسمونهم المثليين وكذا. استخدام هذه المادة. وقالوا أنها منصوصة وهذا حقنا الطبيعي. وأنبه على أن الإعلان العالمي لم يقف عند حد معين، لا، جاءت بعده معاهدات وبروتوكولات ومواثيق يسمونها العهد الأول والعهد الثاني.
الفروق الرئيسية غير قضية النواحي الجنسية، في فروق رئيسية
فروق أخرى؟ الثانية مثلا في موضوع الدين. يعني اختيار الدين واختيار العقيدة، بأمانة ونقول للجميع نحن في الإسلام نعتبر الدين من الجنسية.
نعم.
يعني الانتماء للأمة، انتماء نعم. للوطن. هم الآن لا قسموا الأوطان واعتبروا الكويتي غير المصري غير الخليجي وهكذا نظام.
بس هو الإسلام والغرب كلهم متفقين على أن حق اختيار الدين حق للإنسان.
لا، المشكلة ليس في الاختيار، المشكلة في الدخول والخروج.
نعم.
يعني الإخوة في مصر يقول الدخول والخروج يختلف طبعا عن وتعرفين المثل. فالحقيقة نحن في الإسلام عارفين
بس مش هنقول
نقول
يبقى خلاص اتقال.
المثل واضح.
نعم.
أنه في الإسلام أنت عقيدتك جنسيتك.
نعم.
الآن لو واحد في جنسية معينة تخابر مع عدو الدولة،
نعم،
يعدم بالقانون نفس قانون الدولة.
نعم. خيانة عظمى.
خيانة عظمى.
نعم.
إحنا في الإسلام نفس الشيء عندنا، لو واحد يتخذ من ديننا ويتخذ الجنسية ثم ما لبث قال لي يا جماعة وش عجبني دينكم إيش الكلام هذا وراح حول إلى دين آخر.
إحنا تكلمنا عن قضية الردة وحدودها وكذا في حلقة خاصة، خلينا نتجاوز
هذه حرية الدين.
طيب، فهذا أحد الاختلافات.
أخذت علينا. نعم. مأخذ كبير. نعم. إزاي أنتم يا مسلمين؟
نعم. في غيرها دكتور أبو عبد الله.
حرية المرأة نفسها.
نعم.
يعني ننتقل إلى موضوع المرأة.
نعم.
حرية تكوين الأسرة.
نعم.
وإن كان لها اتصال بموضوع المثلية الجنسية، الحرية. نعم. الجنسية، لكن هم لا يعتبروا الأسرة فقط هو السبيل الوحيد للحرية الجنسية.
أي.
إحنا بالمسلمين لا، عايز تمارس حقك الطبيعي والشرعي تجوز بشرع. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. وكون أسرة وأهلا وسهلا. نعم. هم لا، فاتحينها على
عندهم المسألة مفتوحة.
أعوذ بالله.
طيب.
موضوع الرق.
نعم.
إحنا لا نرضى بالرق ونحارب الرق ويدعون العكس أن الإسلام ها، لكن في الحقيقة ولا نقولها بصراحة قدام الإخوان أنهم يدعوا للرقيق الأبيض ويسخروا المرأة.
نعم.
ويستخدموها في الدعارة ويستخدموها في الإعلانات ويستخدموها في الأفلام الجنسية. طيب. ولا أذكر ذلك.
شكرا أبو عبد الله. بس سؤال سريع. نعم. هل هذه القوانين ملزمة للذين وقعوا عليها؟
هو شوف، إذا وقعت تبقى شبه إلزام وليس إلزام، يبقى أدبي، إلا إذا صدقت لدى. نعم. الدولة.
نعم.
يعني صدقها البرلمان أصبحت قانون وطني.
يعني إذا أصبحت ملزمة فهي كميثاق ليست ملزمة، لكن إذا تحولت إلى قانون للدولة نفسها.
بالضبط.
طبعا إذا تحولت لقانون أي قانون ملزم لأهل البلد.
عملية قانونية يعرفها القانونيين هي عملية التصديق عليها لدى البرلمان. نعم. التابع للدولة وليس. نعم. كل الدول، علما بأن هناك نقطة نسيت نقولها وأقولها في عجالة، أن بعض الدول من حقها تتحفظ.
نعم.
وقد تم ذلك. طيب. بعض
الدول العربية بشكل عام صدقت على هذه المواثيق
معظمها، ولكن هناك تحفظ كما قلت.
نعم.
يعني اللي نذكر السعودية تحفظت، الكويت تحفظت، يعني بالحق تحفظ على بعض
على
المواد
نقط معين.
على بعض،
على بعض المواد
الميثاق.
يعني. وبالمناسبة هي انتماء الدول إلى الأمم المتحدة يعتبر هو قبول يعني
ولو لهذه.
نعم نعم. بس التحفظ حق طبيعي.
شكرا يعني. لك. انتقل للدكتور محمد عبد الكريم، أنت أستاذ الشريعة وشريعة في العلوم السياسية.
لا لا، في أصول الفقه.
في أصول الفقه، بس بحثك أو لك بحوث في قضية حقوق الإنسان طبعا، وبعض بحوثك قلت لي أنت ما لم تنشر حتى الآن. أنا أريد أسألك على هذا السؤال ومع سؤال آخر، هل للإنسان تعريف؟ يعني هل كل إنسان له حقوق؟ هل ينطبق هذا على حق الجنين كإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنا أريد أن أعقب ثم من
اتفضل.
التعقيب على ما يتعلق بالفروق، أولا عندنا مصطلح حق وعندنا مصطلح ضرورة.
نعم.
ما يعتبر أحيانا كحقوق مثل الحرية، العدل، المساواة، هذه تسمى في الميثاق العالمي في كثير من المواثيق تسمى حقوقا.
نعم.
لكنها في الشريعة ما تسمى حقوق، تسمى ضرورات.
ضرورة.
تسمى فرائض شرعية.
نعم.
يعني مثل الحق الحياة الكريمة.
نعم.
هو يسمى حق حياة كريمة لكن نحن نعتبره ضرورة، لابد يعني يجب عليك وجوب شرعي.
نعم.
أن تعيش حياة كريمة، يعني لا يجوز أن تعيش حياة ذليلة.
نعم. يعني الإسلام يتجاوز قضية الحق أنه يكفلها كضرورة من ضرورات إقامة الحياة الإنسانية والمجتمع الإنساني
كضرورة شرعية. يعني.
جميل.
معنى ذلك أنك لو مثلا أخفقت أو رضيت بأن تعيش هذه حياة الذل فإنك قد تأثم، لا تستحق أن تكون إنسان.
نعم.
وأنت تريد أن تعرف للإنسان.
الإسلام يربطها ربط أخروي أيضا وليس ربط دنيوي.
نعم. ولذلك نستطيع أن نقول الحقوق الأساسية هي كلها تعتبر ضرورات وفريضة وواجب.
جميل.
واجب شرعي.
جميل.
وليست فقط حق.
هذا نظر أصولي جميل بارك الله فيك.
نعم. ثانيا ما يتعلق بالفروق، الشريعة تنظر إلى الحقوق، حقوق الإنسان التي تسمى حقوق الإنسان، تنظر لها كمبادئ كأساسيات ولا نعم. تنظر لها كمصالح أو كأشياء نفعية.
نعم.
فهي حقوق مبدئية وليست حقوق نفعية.
متعلقة بالإنسان كإنسان وليس فقط لمصالح الإنسان.
نعم أحسنت. بهذا المعنى تقريبا جميل. نستطيع أن نفسر كثيرا من مواد الشريعة أنها جاءت فعلا مبدئية أساسية قيمية وليست فقط منفعية.
حلو. بالجنين بسرعة بس.
الجنين
هل له حق لما نقول حقوق الإنسان هل يشمل الجنين؟
نعم بلا شك. يعني أنت تتكلم عن
لأنه في الغرب لا يشمل الجنين، يعني في الغرب من حقهم أن يجهضوا الجنين،
بل عندنا أبواب في الفقه حقوق الطفل، رسائل، كتب كثيرة جدا، حتى أحيانا يعني أنت ليست فقط المسألة حق، يعني إذا أردنا أن نفسر الحقوق بالمعنى الغربي فإنه قد لا ينطبق على كثير مما يتعلق بحقوق الطفل.
نعم.
في الشريعة
فإحنا في الإسلام تفضل
إضافة بعضها. أن الجنين يحسب له نصيبه في الميراث قبل أن يولد.
نعم.
يعني هذه معلش أنا نعم. أضيفها من باب خصاص. ثم الجنين أصلا جريمة من الجرائم إذا أجهض ومعاقب عليها بالحبس.
نعم. بينما في الغرب الإنسان لما نقول حقوق الإنسان لا يشمل هذا حقوق الجنين، لأن الجنين عندهم ممكن أن يجهض ولا قيمة للجنين. فالإسلام تجاوز هذا بأن أعطى تعريف أوسع للإنسان فشمل فيه الجنين.
هو يعتبر نفسا
إنسان يعني.
هو
يعني
يعتبر
إنسان.
هو يعتبر إنسان.
نعم.
منذ نفخ
نعم. الروح. ثم يصير أربع شهور.
نعم. وإذا نعم منذ أن ينفخ فيه الروح فهنا يعد إنسان. له نعم. كامل الحقوق التي يشملها.
عندما تستقر فيه الروح نعم. وهي أربع شهور.
وبعض الفقهاء قبل 120 سنة.
نعم. يعني على الكلام بس هذا هو هذا الرأي الراجع
عشان
عند أكثرهم. طيب بس حنا حبينا نوضح أن تعريف الإنسان عندنا غير تعريف الإنسان عندهم. أنتقل لأستاذنا مجدي.
أهلاً بك
أستاذ مجدي حسين، أنت الأمين العام لحزب العمل الإسلامي في مصر، وأنت عضو مجلس شعب سابقاً، فأنت برلماني، وأنت أيضاً كنت في نقابة الصحفيين، وعندك مجلة ولا جريدة وتم إغلاقها، مبروك.
الله يبارك فيك.
رئيس جريدة الشعب، ولك نشاط سياسي كبير، فنحن سعيدين بوجودك لتضيف الجانب السياسي لجانب في حالة الحقوق اللي تكلم عنها. المشكلة الأكبر في اعتقادك، احنا راح نتكلم عن المشكلات وكذا، لما نتكلم عن الميثاق حقوق الإنسان هل التركيز أكثر على الجانب السياسي؟
نعم.
هل هذا هو الواقع؟ نعم. بينما الحقوق الأخرى الناس مش مفكرة فيها لأن الجانب السياسي طاغي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرد اسمح لي أنضم للأساتذة في تحية الشباب.
أهلا وسهلا بك.
مدخلات الشباب بترد على الذين ينتهكون أو بيأخذوا حقوق الشعوب. الشعوب ناضجة جدا.
نعم.
الشعوب ناضجة جدا والشباب ناضج جدا وفاهم المشكلة والتصويت ده عظيم.
نعم.
طبعا لا شك أن الانتهاكات السياسية أو مخنا بيروح للحقوق السياسية، لأنها هي الحقيقة أن السياسة كما سماها بعض العلماء هي ولا السياسة علم العلوم. نعم. لأن السياسة بتؤثر في كل شيء. إذا كانت السياسة والحقوق مضمونة هذا يؤدي إلى ازدهار الثقافة والفن والأدب والتعليم والحياة
يعني الاجتماعية. أنت تقول أن إذا ضمننا الحقوق السياسية سنضمن باقي الحقوق
بالزبط.
وإذا انتهكت الحقوق السياسية فهذا مدخل لانتهاك باقي الحقوق
بالضبط، لأن حقوق الأكل والشرب حضرتك حتحولنا إلى أدواب.
نعم.
وإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
نعم.
فالإنسان ليس هو حق الأكل والشرب، لكن هذا مطلوب وفي توازن. نعم. بين المادة والروح.
نعم.
لكن حقوق السياسية تشمل حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الإنسان، وهي في الإسلام حرية ممارسة الأمانة والاختيار، الأمانة التي عرضها الله على الإنسان وحق الاختيار، ولهذا فضل الله الإنسان على المخلوقات. وبالتالي ما يسمى السياسة هو بالنسبة لنا أكبر من هذا، أن الإنسان خليفة الله في الأرض.
نعم.
وبالتالي الخيارات الكبرى أمام الإنسان هي الآن بتتسمى سياسة، لكن هي الحقيقة أكبر من هذا في الإسلام.
نعم.
أنا الحقيقة
فإذا هو المدخل السياسي هو المدخل لكل الحقوق الأخرى في اعتقادك.
بالضبط. هي نعم. حقوق المجتمع اللي هي القضايا العامة التي تمس كل المجتمع.
يعني كيف سنضمن الحقوق اللي تكلمنا عنها، حق الصحة وحق التعليم، إذا ما في سياسيين يصدروا قوانين
بالزبط.
ويلزموا بهذه القوانين.
بالزبط.
فالمدخل السياسي هو المدخل بالزبط. الرئيسي
لهذا. كنت عايز أضيف كمان للخلافات مع الرؤية الغربية. يعني طبعا الإخوة الشباب قالوا كلام مهم، إن هم بيطبقوا المعيار المزدوج يعني.
نعم.
إذا أصيب في واحد مات بس في سيدروت راح كل السفراء العالميين في تل أبيب يحطوا الورد على المكان.
نعم.
الذي مات، لكن 120 شهيد ما استحقوش حتى دمعة ولا كلمة اعتذار. النقطة الثانية في الخلافات مع الغرب هي الموضوع المرأة، زي ما تفضل الشيخ وقال. نعم. إن المرأة يعني هم بيعملوا صراع بين الرجل والمرأة.
إيه؟
الوحدة في الإسلام هي الأسرة.
ما عندنا مشكلة إحنا بين الرجل والمرأة. شكرا عشان بس الوقت
مداخلة
سريعة جدا لأن الوقت بدأ يضيق.
أنا رأيي أن لا نبدأ بالحقوق السياسية.
نعم.
لو بدأنا فيها سنصطدم بطبعا عقبات و...
لا بس هو قصد لو ضمننا الحقوق السياسية سنضمن الباقي.
أيضا أنا لست مع هذا الرأي، أنا أقول نبدأ بالحقوق التدريجية. نعم. الأولية. اديني محاكمة عادلة.
نعم.
اديني أمن.
نعم.
اديني كرامة.
ما دي سياسة.
لا 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 لا, لا, لا.
يعني هو قصده أنه
لو في محاكمة
السياسيين هم اللي يصدروا هذه
المحاكمة. اديني قاضي من القضاة نزيه أطمئن إليه، ما له علاقة بالسياسة. أنا عندي أموال يعني وأخذها جاري مثلا.
أنا مفهومي للسياسة بيشمل
ممكن مفهومي للسياسة.
سنأتي لهذا. سياسة
في الحكام وغيره.
نرحب أيضا بالدكتور مالك الأحمد. الدكتور مالك، أنت ما شاء الله يعني لك نشطة كثيرة جدا، لكن احنا دعيناك هنا بصفتك خبير إعلامي ولك مركز استشارات ودراسات إعلامية.
نعم.
وأنت من المملكة العربية السعودية في الرياض.
نعم.
وسعيدين بزيارتك لنا.
أهلا فيك.
سؤالي لك بالإضافة لتعليقك يعني في وقت مختصر لو سمحت، هل هذه الحقوق مغطى عليها من الناحية الإعلامية؟ كثير من الناس يمكن أول مرة يسمع أن هذه كلها حقوق مكفولة لي في المواثيق الدولية.
طبعا الإشكال بالنسبة للإعلام العربي في كثير من القضايا ومن ضمنها قضية حقوق الإنسان، هناك تغييب لبعض الأشياء.
نعم.
لو تسأل كثير من الناس ما هي حقوق الإنسان المفترض أن يعيها، ما هي مصادر أصلا للحصول على هذه المعلومات؟ الإعلام.
نعم.
لأن هذه ليست تدرس في المدارس ضمن المناهج، فالإعلام المفروض أنه يعكس حاجات الناس وحقوقهم وبما فيها حقوق الإنسان. الذي يحدث أن كثير من الإعلام هو تحت السيطرة الرسمية.
نعم.
وبالذات الصحافة، فلا يمكن.
عفوا، هذا تغير الآن.
يعني
صح؟ يعني حاليا 80% من الفضائيات
فضائيات
هي فضائيات خاصة و 20% فقط حكومية.
بس ما زالت الصحافة في قضية الرأي مؤثرة، في.
نعم.
قضية الثقافة مؤثرة، في قضية المعلومات مؤثرة. احنا ترى على فكرة العالم العربي في نظرة للفضائيات نظرة تسلية.
نعم.
ينظر لها إلى مصدر ثقافي.
ايه.
ومعلوماتي. كم برنامج ثقافي عندنا في الفضائيات، كم عدد فالجانب الثقافي أغلب الناس يستقونه من الصحافة.
نعم.
والكتب درجة ثانية. الصحافة دورها هنا ضعيف جدا.
نعم.
دورها ضعيف أولا في إخفاء بعض الأشياء لأنها لها مصالح
الدور أو عليها ضغوط
نعم. أو يعني الرقابة الشديدة يعني.
نعم.
حتى بعض الصحف اللي تصدر من لندن لكن توزع في العالم العربي مستوى الرقابة عندها عالي جدا.
نعم.
على من تصدر في لندن.
بس دكتور إذا يعني الآن الصحافة عليها رقابة بس الفضائيات
كم
كسرت هذه الرقابة؟
أعطني
صح؟
كم عدد البرامج ذات الطبيعة الثقافية؟
نعم.
كم من الذين يتابعون هذه البرامج الثقافية؟
أيوة.
الإحصاءات تقول الناس تابع التسلية.
نعم.
وأقوى البرامج هي برامج المسلسلات.
صحيح.
والأفلام.
الإحصائيات واضحة جدا.
والأفلام والرياضة.
نعم.
لكن أتني ببرامج ثقافية.
من بين أكثر 20 برنامج مشاهدة في العالم العربي 14 برنامج مسلسلات. نعم.
فإذا أين يكتسب الناس ثقافتهم؟ لكن أمشي في الشارع الشباب هؤلاء اللي عندك قل لهم لما تقرؤون تستقيون معلومات وثقافة.
نعم.
هل وجدتوا شيء من هذا؟ هل وجدتوا معلومات كلام عن الصح عن حقوق الإنسان؟
نعم.
كلام عن ما يحدث أو بعض التجاوزات في داخل إطار. نعم. العالم العربي.
موضوع التجاوزات شكرا لك دكتور هو محورنا الثاني، فأريد الشباب أن يصوتوا بعد إذنكم على هذا المحور. أذكر جمهورنا الكريم أنهم يستطيعوا بلورة الحديث حول موضوع حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان بالإجابة على سؤال الحلقة الرئيسي: حقوق الإنسان العربي شهدت في الآونة الأخيرة. أمامكم ثلاث اختيارات: الذين يرون أنها شهدت تحسنا ملحوظا، كلام ليس للشباب في الاستوديو، الكلام للمشاهدين، ترسلوا رسالة فيها رقم 1. الذين يعتقدون أن التحسن موجود لكن طفيف يرسلوا رسالة فيها رقم 2. والذين يعتقدون أنها ازدادت سوءا يرسلوا رسالة فيها رقم 3. الآن سؤالي للشباب الذين في الاستوديو تصوتوا معي، لكن قبل التصويت أرجو أن تسمعوا الشرح. أعتقد أن حقوق الإنسان العربي مقارنة مع الوضع العالمي، ما أتكلم فقط عن لا تقارنوا فقط في إسرائيل يعني أو تقارنوا فقط في أمريكا، قارنوا بالهند، قارنوا بالصين، قارنوا بالعالم كله حسب ما تسمعون حسب ما تعرفون. والآن ما شاء الله الفضائيات يعني أوصلتكم لكل الدنيا. إذا كنت تعتقد أن وضع الإنسان العربي أسوأ اضغطوا الزر رقم واحد. إذا تعتقد أن ما في فرق، إذا قارنا على المستوى العالمي ما أخذنا دولة بعينها، ما في فرق بين وضع الإنسان العربي وغيره من ناحية حقوق الإنسان. إذا تعتقدوا أن إذا استثنينا بعض الدول الغربية لكن باقي العالم لو نظرنا إليه سنجد أن العالمي أسوأ من الإنسان العربي، تضغطوا الزر الثالث. صوتوا لو سمحتم، تصويتكم سيكون أساس نقاشي مع ضيوفي الكرام ونتائج التصويت وحوارنا عليه بعد الفاصل، نواصل إن شاء الله. ومرحبا مع الوسطية على قناة الرسالة، ونحن نناقش قضية حساسة، ملف حقوق الإنسان والانتهاكات على هذا الملف الشديد الحساسية، إلى متى ستنتهي في العالم العربي. كنت سألت الشباب قبل الفاصل سؤالا، أذكر جمهور المشاهدين أنهم يستطيعوا التصويت معنا، يظهر أمامكم على شريط التصويت السؤال والاختيارات، ونتائجكم ستظهر على الشاشة كنسب سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادات. كنت سألت الشباب قبل الفاصل سؤالا واسمحوا لي أن أناقشهم في هذا السؤال حتى تعلقوا عليه. كان سؤالي لكم يا شباب، أعتقد أن حقوق الإنسان في العالم العربي إذا قارناها بواقع العالمي وليس بواقع بلد معين أيهما أحسن أو أسوأ، وأعطيتكم ثلاث اختيارات. الاختيار الأول كان أن وضع الإنسان العربي أسوأ، 72% منكم قالوا أن وضع الإنسان العربي أسوأ، و10% منكم قالوا ما في فرق بيننا وبين باقي العالم، انتهاكات موجودة على كل الدنيا ما عدا بعض الدول المتسلطة، وبعضكم قال أن لو نظرنا إلى استثنينا بعض الدول الغربية المتسلطة وضع الإنسان العربي بشكل عام أحسن من وضع الإنسان في الهند ولا في نيكاراغوا ولا ما أعرف وين. فنريد أن نسمع بعض التعليقات. هذا ما شاء الله حماس شديد. طيب خلينا ناخذ من اللي ما تكلم فيكم، تفضلي. انا عاوز اخذ بس وجوه جديده سامحوني.
كان تصويتي للخيار الثاني لا فرق، لسبب لان من ابسط حقوق الانسان المعرفه.
نعم.
واذا نظرنا للمجتمعات الغربيه هم لا يتمتعون بهذا الحق لسبب هم معتمين يعني لا يعرفون جيدا. نعم. ومن ثم تأتي الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. هم لو كانوا على حسن دراية وإعلامهم موضوعي بشكل كافي ما كانوش هيصدروا هذه الأحكام.
نعم. فهي بنتنا تنظر إلى زاوية واحدة وهي ما حق التمتع بالمعلومات. أحب أقول لكم شيء على فكرة، CNN كمثال لها نسختين، نسخة داخل أمريكا ونسخة خارج أمريكا. ليست النسخة اللي داخل أمريكا ما تعطي نفس الأخبار اللي خارج أمريكا. في خارج أمريكا تعطي المعلومات العالمية وماذا يجري في العراق وماذا يجري في فلسطين، في داخل أمريكا ما يعطوا هذه المعلومات، يختاروا منها اللي يناسب السياسة الأمريكية ويناسب إسرائيل بالذات. ففعلا في تعتيم، فهي نظرت إلى هذه الزاوية بشكل خاص. تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سامح البري، انا طبعا اخترت الخيار الاول.
نعم.
وانا حابب اقول لحضرتك ان مش بس احنا عندنا في المجال السياسي، يعني زي ما حضرتك بتقول لو بصينا لحقوق الانسان بشكل عام، احنا عندنا في الحقوق السياسيه طبعا في انتهاك كبير جدا على صعيد الممارسات وعلى صعيد القوانين.
نعم.
وبرضه لو بصينا في بقيه المجالات سواء المجالات الاجتماعيه او المجالات اي مجال من مجالات
الحقوق، باعتقادك اي هو اكثر المجالات انتهاكا؟
هو طبعا في المجال
حسب شعورك
طبعا هو اللي بيبقى الانسان حاسس بيه شويه، طبعا في غلاء اجتماعي في حاجات كتيره، بس الجانب السياسي هو اللي الانسان لامسه لانه اللي بيمس الامن. طيب. بيمس زي ما بيقول حق في المحاكمه العادله.
فالجانب العداله وجانب السياسه هم اكثر ملفين فيهم انتهاك. طيب شكرا يا استاذ، شكرا. طيب خلينا ناخذ، تفضلي يا بنتي ما تكلم، انا قاعد اغير بس شويه، تفضلي.
بسم الله. أنا الأول بس عايزة أوضح حاجة معينة. إحنا في التصويت الأولاني لما اخترنا يعني كنا عارفين إن الحقوق مش حقوق السياسية فقط.
نعم.
أو التعبير عن الرأي فقط. لا، إحنا كنا عارفين كل البنود اللي حضرتك قلتها يعني.
جميل.
أنا بقى هنا اخترت الاختيار الأول.
نعم.
لأن أنا شايف فعلا إن في العالم العربي إحنا حقوقنا ضايعة في كل حاجة.
في كل مجالات.
أوه فعلا. نعم. حتى يعني لو قلنا السياسة طبعا بتشمل كل شيء.
نعم.
مش السياسة بس مثلا في الحكم أو العدالة، لا، في العقيدة حتى بتدخل تحت مجال السياسة.
نعم.
فأنا شايفة أن السياسة بتشمل كل شيء.
فأنت شعر أن الانتهاك السياسي هو أكبر انتهاك وهو الذي يؤثر على كل المجالات الأخرى.
أيوة، حتى في العقيدة يعني إحنا مفهومنا مثلا عن العقيدة إن أنا أختار الدين المعين، حتى إحنا ممارسة العقيدة نفسها.
نعم.
يعني حتى لو مثلا أخ حب أن يربي لحيته مثلا.
نعم.
أو يقصر
البيت هيصير عليه تضييق
أو مثلا بيتابع الصلاة في المسجد، لا ده يتاخد ده.
نعم.
مش
نعم. في بعض الدول العربية أصدرت قرار بأن كل واحد له مسجد معين يصلي فيه وفي كرت. أتكلم جد في كرت خاص ممنوع يصلي في مسجد غير هذا المسجد، ولازم يظهر هذا الكرت ولا يعاقب قانونيا. هذا في إحدى الدول العربية موجود حاليا. نعم. طيب ناخذ واحد من الشباب كذا، ناخذ الشاب اللي فوق النظارات، تفضل.
يعني لو قارنا، أنا قلت الوضع في العالم العربي أسوأ، لأن احنا لو قارنا الإحصائيات.
نعم.
العالمية كلها هنجد أن الدول العربية في المراتب الأخيرة.
نعم.
تاني حاجة برضو، احنا لو قارنا برضو بالوضع اللي احنا حاسينه والناس كلها حاساه، هنلاقي برضو أن احنا أقل حاجة. وعلى فكرة ما بكتمش برضو على الحكم والعدالة بس، أنا بتكلم على كله. يعني حتى المجتمع نفسه مش واعي بحقوقه الداخلية.
نعم.
ممكن يجي على حقوقه بنفسه.
أي نعم. فالإنسان لأنه ما هو واعي بحقوقه ممكن تنتهك حقوقه وهو ما هو شاعر.
بالزبط.
ولا يشعر أن فيها شيء أخذ منه لأن الوعي نفسه مش موجود. شكرا يا ابني. سمعتم يا سادتي الكرام، سمعتم تصويت الشباب وسمعتم ملاحظات الشباب. خلينا أبدأ معك دكتور مالك، لأن أشير إلى قضية أن الإنسان لما ما يعي أصلا بحقوقه فمن السهل جدا انتهاك. صحيح. هذه الحقوق. أولا، هل هناك في شعورك حسب رصدك كإعلامي، هل هناك فعلا انتهاك كبير لحقوق الإنسان، وهل هو فعلا في العالم العربي أسوأ؟
طبعا يعني تعليق على التصويت أصلا.
نعم.
الجمهور يقارن مع العالم الغربي.
نعم.
وهذه مشكلة إحنا. نعم. عندنا يعني نقدر نقسم إذا كنا العالم الإسلامي، العالم الغربي، وفي عالم ثالث.
أنا حاولت أني بالتصويت أشير إلى هذا. لا تقارنوا بأمريكا، لا تقارنوا،
بس
قارنوا بالعالم كله. حتى ذكرت الهند ونيكاراغوا يعني.
بس ما انتبهوا له. لذلك على كل حال إحنا لو بنقارن مع العالم الغربي، العالم الغربي تطور في هذا الجانب. يعني.
نعم.
قصدي ما هو وليد اليوم، ولا أخذ سنين طويلة.
نعم.
وقبل سنوات طويلة كان الوضع سيء عندهم.
نعم.
بل أسوأ من عندنا في كل تاريخنا.
نعم.
لكن تطور مع وجود الأنظمة الحديثة والحياة المدنية والقوانين وإلى آخره. الجانب عندنا في العالم العربي المشكلة في إيش؟ الناس مش مدركة حقوقها.
نعم.
فأحيانا مو
هذا اللي أشاروا للشباب. صحيح. إيه،
ما في إدراك لحقوقه. يعني القانون تجد في بعض البلدان لا بد أن حتى يقبض على الإنسان لا بد أن يشعر، ويعني ويكون في مذكرة من القاضي ومكتوبة وموجودة ومنصوص عليها. كثير من الناس ما يعرفون.
نعم. ففي عدم وعي بهذه الحقوق.
ما يعرف.
نعم.
أنا أحد زملائنا في بعد أحد البلدان مسك وفي السجن، قلت له أنت ما أنت عارف النظام؟ قال أنا عارف النظام، وأخوي مأخوذ بما يخالف النظام. قلت له إيش اللي صار؟ قال الجماعة في هذا الجانب النظام مغير
يغطيها.
ما يعني قصدي لا يطبق.
لا يطبق. طيب شكرا دكتور. شكرا. في واحد من زملائي من إحدى الدول العربية كان معي في أمريكا أثناء الدراسة، رجع تخرج على حساب دولته، قبض عليه في المطار على ذمة التحقيق 17 سنة.
لسه ما وصلوش للحقيقة.
وبعد 17 سنة أخرجوه وقالوا له آسف ما عليك قضية. أتكلم جد.
دكتور
محمد عبد الكريم، هل انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي قضية اعتيادية طبيعية ولا هي استثناء؟
أنا بس لي اعتراض صراحة على السؤال الموجود.
نعم.
اللي هو هل بالمقارنة هو. نعم. لا يحتاج أن تسأل بالمقارنة.
نعم.
هو السؤال لماذا هي الأسوأ؟
يعني متفق عليه ان وضعنا هو الأسوأ.
اعتقد ان تعدينا.
انت تعتقد ان وضع يعني اعتيادي ان احنا عندنا انتهاك.
اعتقد انه اي نعم. واللي أشاروا له أنه ما عاد في وعي ولا في إحساس، هذا صحيح.
نعم.
السؤال لماذا هي الأسوأ؟ أنت عندك شريعة.
نعم.
لم تكتب أنت عنها، إنما كتبوا هم عنها.
نعم.
وعدوها شريعة. لو لم يكن عندك شريعة عندك قيم.
نعم.
صحيح. عندك قيم عربية أصيلة، أين كل هذه ذهبت؟ الشريعة، الشريعة عندما عندما يأتينا مفتي أو يأتينا فقيه ويقول يجب الصبر على جور الحكام. طيب أنت تقول يجب الصبر على جور الحكام ونحن نسلم، هذا حديث نبوي. طيب عندك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا.
يا سلام.
فإن لم تفعلوا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم أمتي، إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم فلا تقول له يا ظالم فقد تودع منها، يعني
انتهت،
سلم عليها،
ليس لها قيمة.
أنت ما أنت ما تشعر أنه هذا الوضع الحقيقي، هذا الوضع اللي نعيشه نحن. فأنا أعتقد أنه إذا نريد حقوق إنسان يجب أن لا نبدأ في مسألة ما هي الحقوق ونستعرض مواضيع الحقوق.
نعم.
يجب أن يكون هذا المواطن العربي المسلم يجب أن يشعر، هو يشعر من داخل أنه لا بد أن تستوطن الكرامة والشرف والعز. إذا لم تستوطن فهو كما يصورها أحد الشعراء يقول يا ربنا قدست قدست لا ترأف بنا فنحن ما بين الورى زوائد دودية ليس لها جدوى، ونحن في سفر المعالي صفحة تهرأت وآن أن تطوى، يا ربنا أنزل علينا الموت والسلوى.
لا مش كلنا بس.
إذا هذا.
شكرا دكتور، شكرا. أنا أريد أن أنتقل لأخي مجدي.
نعم.
أنت سياسي وأنت برلماني طبعا محتك بالأوضاع ليس فقط في مصر.
نعم.
التي توجد فيها وإنما في العالم العربي كله.
نعم.
أسئلة سريعة، هل انتهاك حقوق الإنسان أمر اعتيادي في العالم العربي؟
نعم.
بشكل متواصل.
هو الأساس، يعني هو المنهج الرئيسي، والعكس هو صحيح.
يعني عندما لا يكون هناك،
عندما لا يكون في شيء مضمون أو بلد فيه عنده بعض الحقوق مضمونة هذا خروج عن القاعدة، هذا الاستثناء. طيب. لأن القانون غير محترم رغم أن الشريعة الإسلامية هي التي علمت البشرية والأديان هي التي حطت فكرة القاعدة المجردة.
نعم.
التي تطبق على الحاكم وعلى المحكوم، وده اللي خلى فرعون يرفض الرسالة لأنه يبقى مواطن عادي، قال له لا مش هرافض هذه الدين يا موسى. نعم. لأنه عايز يفرض يجعله مواطن عادي.
نعم.
فنحن الذين وضعنا فكرة احترام القانون.
نعم.
القانون في أجازة، دي كلمة قالها مرة واحد محافظ في بلد عربي. نعم. كان محافظ. نعم. العاصمة، وقال القانون في أجازة وكأنه يصف حقبة كاملة، يعني هنا ممكن يعطل القانون. فبالتالي أنا كمواطن لا أستطيع أن أضمن حقوقي،
لأن القانون
لا يوجد مربع ولا مربع صغير. نعم. حتى المربع الصغير ممكن أخذ منه.
سؤال صريح كذا.
نعم.
هل تعتقد أن انتهاك حقوق الإنسان في الدول الجمهورية أكثر منه في الدول الملكية؟
حصل في فترة من الفترات، أنا كنت أتبنى هذا الرأي.
نعم.
حصل في فترة من الفترات أن باسم الثورية.
نعم.
وباسم الثورة وضرب الثورة المضادة حصلت مجازر.
نعم.
في بلاد الجمهورية وتعذيب على نطاق من الإنتاج الكبير زي ما بيقولوا.
نعم.
تعذيب بالجملة زي المجازر الجماعية بدل ما تبقى مجازر فردية.
نعم.
لكن أعتقد الآن حصل توحد.
نعم.
الآن السجون كلها على نفس القدر من الشراسة والتعذيب.
لا لا.
وبارك الله في هذه الوحدة العربية عندنا. والله العظيم. الوزراء الخارجية هم أحسن اجتماع.
لا.
حقيقة بلا أي مبالغة بيقعدوا بياخدوا قرارات تنفذ.
نعم.
يقعدوا بياخدوا قرارات
داخلية
تنفذ. وزراء تعاون وزراء الداخلية.
وزراء الداخلية. نعم.
الداخلية لا، الخارجية دول لا يمكن يتفقوا.
طيب شكرا يا مجدي. أستاذ مجدي شكرا لك. دكتور مالك نفس السؤال، هل تعتقد أن في فرق بين دولة ودولة في العالم العربي ولا كلها سواء مثل ما ذكر أستاذ مجدي؟ وهل بالذات في فروق بين الدول الملكية والدول الجمهورية؟
والله نعتقد نظام الحكم ليس له علاقة في الموضوع.
نعم.
لأن حتى الأنظمة الملكية مختلفة.
نعم.
في أميرية وفي أشمشيخة وفي ملكية.
نعم.
والأنظمة الجمهورية أيضا بينها تفاوت شديد.
نعم.
لكن في جوانب أساسية الجميع متفق عليه ما يسمى الأمن السياسي.
نعم.
أمن الدولة، أمن الدولة في جميع الدول العربية أظن العملية متسقة
بغض النظر عن نوعية
يعني نظام
الدولة.
ملكي من يهدد هذا النظام، يعني قصدي حتى التهديد اللي هو طرح ما يخالف أو ما اعتيد عليه أو ما يمثل مغايرة لما هو سائد هو معرض لل يعني.
نعم. طيب شكرا لك أخي مبارك مطوع، أنت مرة أخرى أمين العام للجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان. احنا استعرضنا مجموعة من الظواهر والمجالات، وكان سؤالي عن الدول. علق لي وعندك دقائق محدودة، ما هي أكثر المجالات فيها انتهاكا، وهل فعلا المسألة كما ذكر الأخوة أن ما لها علاقة بنظام الدولة وأنها متساوية في هذا؟
اسمح لي في البداية استذكر وأذكر النشأة اللي نشأت عليها اللجنة وبداية ما أسستها. لما طرحت الفكر قالوا لي في اجتماع موسع فيه مئات الأعضاء، قالوا ليش لجنة حقوق إنسان وإحنا مسلمين وعندنا الإسلام؟ حقيقة يعني رفضوا هذا الجانب الرافض لتأسيس اللجنة أصلا.
نعم.
حقيقة من ناحية النظرية ووجهة النظر سليمة، أتمنى أنا
أن لو طبق الإسلام ما نحتاج هذه اللجنة. لكن للأسف
قلت لهم يا جماعة نحن في دول حديثة وعصرية ونظام إلى آخره، شرحنا لما وفق. نعم. على اللجنة.
طيب. فالإسلام مجالات الانتهاك وأنواع الدول،
أن الإسلام غياب الإسلام بحد ذات انتهاك لهذه العقيدة، انتهاك لأنفسنا، انتهاك لحياتنا، فلو عاد الإسلام عادة الحقوق.
نعم.
هذه بداية.
نعم.
الثانية تجد مجال الحرية، والحرية تندرج تحت كثير، حرية التعبير مثلا. وعندنا واحد جريدته مغلقة هو مثال يعني. فعندنا المحاكمة العادلة.
نعم.
أنا أعرف دول، أنت ضربت مثل على شخص.
نعم.
أنا أعرف دول كاملة ليس لديها القاضي الطبيعي. تعرف ما معنى القاضي الطبيعي؟ أن يكون من ابن بلدك، أن يكون القانون من قانون من البلد منشأ، مش مستورد من برا. الذي وضع القانون مش ناس من برا، وضعوا يعني خلينا نقول البرلمان يعني، أو نعم. بمعنى المشرعين. ما فيش الحالات هذه مش موجودة. طب هذا مش ينقص المحاكمة العادلة؟
لا شك.
في انتهاك رجال الأمن ياما، وفي قصص طويلة ويعرفها الإخوان
يعني رجال الأمن.
نعم. السجون نفس الشيء. إيش رأيكم نسوا الإخوان والأخوات حق التعليم؟ هناك دول عربية محرومة من القرى وال يعني الصحراء، في هناك مدارس متنقلة الآن تصلهم حق التعليم،
مش متوفر لبعض
الناس، حرموا منه.
طيب احنا نريد ان ننتقل لمحورنا الاخير، بس احب اقول لكم قصه. انا كنت لما كنت ادرس في امريكا كان معي بعض الاخوه من بلاد مختلفه، فواحد من احدى البلاد جنسي شاب عربي لكن اخذ الجنسيه الامريكيه، فرايح يزور اهله في بلده، زار اهله في وقت انتخابات، طبعا كان في مرشح واحد فقط. فورقه الاستفتاء نعم او لا بس، فهو طبعا مرة أخرى جنسيته أمريكية فما لها شغل في الانتخابات. طبعا طريقة الانتخابات أن الناس الدولة ترسل سيارات في الشوارع وتقول للناس يلا تعالوا صوتوا، فنادوه مسكوه صوت، قال أنا أمريكي أنا مش من هالبلد، فقالوا لا لازم تصوت، قال أنا أمريكي، فأصروا عليه لازم تصوت، فأخذ الورقة وكتب لا، فأخذوه السجن. ولولا تدخل أمريكا، لولا تدخل أمريكا لبقى هذا العربي اللي من هذا البلد لبقى في السجن. فتصوروا مدى الانتهاك للأسف ومدى العدالة اللي يتكلم عنها الأخوة.
دكتور طارق، طيب. بالنسبة لأشد الانتهاكات.
نعم.
الدكتور ذكر أنه الموضوع السياسي.
إحنا عشان مضطرين نأخذ فاصل في كلمة واحدة، تفضل دكتور.
لا خلاص نأجلها.
طيب. سامحوني سنرجع إلى المحور الأخير، وهو كيف نحسن هذه الأوضاع. يعني ما لا نريد هذه الجلسة تتحول إلى شكاوى وتنفيس، نريد أن نتكلم كيف نحسن هذا الملف. أريد الشباب يصوتوا، لكن أذكر جمهورنا أنهم يستطيعوا المساهمة معنا في بلورة ملف حقوق الإنسان في العالم العربي مدى وضعه ومدى سوءه من خلال التصويت على سؤال الحلقة. حقوق الإنسان العربي شهدت في السنوات الأخيرة، أمامكم ثلاث اختيارات. الاختيار الأول تحسنا واضحا، في هالحالة ترسل رسالة فيها الرقم واحد، تحسنا طفيفا في هالحالة ترسل رسالة فيها اثنين، أو رسالة فيها ثلاثة ازدادت سوءا. بناء على تصويتكم ستظهر النتائج. شبابنا فتياتنا، أمامكم السؤال التالي الذي أريدكم أن تصوتوا عليه، وسيكون محور حديثي مع ضيوفي الكرام ومعكم أيضا. بعض الدول وبعض المنظمات تريد أن تتدخل في بلادنا من أجل حماية حقوق الإنسان. على فكرة في بعض الحروب شنت بهذا الاسم، أن هذه الحكومة تنتهك حقوق الإنسان، فشنت الحرب عليها باسم هذا الأمر. طيب ما مدى سماحنا لمثل هذا أو اعتراضنا عليه دفاعا عن حقوق الإنسان العربي؟ هل توافق على التدخل الدولي؟ أمامكم ثلاث اختيارات. إذا كنتوا تعتقدوا أن وضع الإنسان العربي في منتهى السوء وبدون حماية دولية سيزداد سوءا فستختاروا نعم والاختيار الأول. إذا تعتقدوا أن لا مشاكلنا لازم نحلها بيننا ومهما كانت المشاكل لا نريد هذا التدخل الدولي حتى لو كان لصالح حقوق الإنسان تضغطوا الزر الثاني. أو اختيار الثالث اللي أعطيكم إياه أني سأقبل تدخل منظمات مثل الأمم المتحدة لكن لن أقبل تدخل دول، دول لها نفوذ لها قوة إلى آخرة، فأوافق للمنظمات وليس للدول. أمامكم ثلاث اختيارات صوتوا عليها لو سمحتم. سنأخذ نتائج تصويتكم وتعليقات ضيوفنا ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامجنا الوسطية على قناة الرسالة. نرحب بكم مع ملف ساخن جدا، ملف حقوق الإنسان العربي، إلى متى هذه الأزمة ومتى تنتهي؟ نحن تحاورنا حول المواثيق والمظاهر والمجالات التي يجب أن تحمى، ثم تحاورنا حول الأسباب والظاهرة ومدى انتهاك. نحن ما أردنا أن تنتهي هذه الحلقة إلا وقد تناقشنا حول شيء من حلول ومقترحات وماذا يجب أمتنا أن تركز عليه. قبل الفاصل كنت سألت الشباب سؤال، لكن أذكر جمهورنا في المشاهدين بالتلفزيون أن هذه فرصتكم الأخيرة لبلورة الحوار من خلال التصويت على سؤال الحلقة، أن هذا الملف هل تحسن كثيرا أو تحسن تحسن طفيف أو ازداد سوءا. حسب الرسائل التي سترسلوها بالأسماس ستظهر النتائج والنسب على الشاشة سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادة، وستتغير بتغير تصويتكم. أذكر أيضا أن ممكن ترون قناة الرسالة في كل مكان في العالم من خلال موقعنا الرسالة.net والبث المباشر أو حلقاتنا السابقة من خلال أرشيف الرسالة. جمهورنا ضيوفنا الكرام، كان لنا سؤال مع الشباب قبل الفاصل، هل تؤيد تدخل الدولي لحماية الإنسان؟ نحن تكلمنا عن مظاهر شديدة وتكلمنا عن يعني تكرار مستمر لهذا الانتهاك، فسألنا الشباب هل تؤيدوا تدخل دولي لهذا؟ كان تصويت الشباب كالتالي: الذين قالوا نعم يؤيدوا التدخل الدولي هو 9% فقط، الذين قالوا لا يؤيدوا بأي حال من الأحوال ومشاكلنا لازم احنا نحلها بيننا 65%، والذين قالوا يوافقوا تدخل منظمات ولا يوافقوا على تدخل الدول هو 26%. سأسألكم عن تعليقكم على هذا، بس أخذ عينات سريعة من الشباب والفتيات وبعدين أعود إليكم. نأخذ بنتنا الكريمة، تفضل يا بنتي.
هو أنا كان رأيي لا، لان احنا لو مكناش احنا اللي هنحل مشاكلنا ما حدش هيحلها لنا. نعم. يعني احنا ناخد راي حد تاني ليه هو مش عايش المشكله اللي احنا عايشينها. وبعدين في بعض الدول ممكن يبقى لها تحيزات لدول تانية، لكن احنا عرب يبقى ممكن يكون قلبنا على بعض.
طيب. احنا نقدر نحل يعني مشاكلنا، بس في بعض الحكومات يعني قاسيه وشديده وشرسه، ويعني لو حاولنا نحلها معاها يعني الحل هو سجون وقتل ولسابع جار. في هالحالة ما يتدخل غيرنا؟ يعني
احنا ندخل احنا نحل مشاكلنا لنفسنا،
نضل نحل مشاكلنا
بعدين بنفسنا. حضرتك احنا ليه ناخد رأي برا ونخليهم ان هم يخشوا معنا في حواراتنا وبعدين بعد كده نفاجئ ان هم يقولوا احنا هنيجي هنعمل حماية عشان حقوقهم مهدورة، ويبتدوا ان هم يقعدوا في بلدنا وحتى يعني
ويتحول الامر الى استعمار.
يعني احنا دلوقتي اطهر بلد عندنا او دولة ايوه احنا قاعدين فيها ومتحكمين فيها، يعني بقول يعني أطهر دول ربنا يعني فضلها وهم قاعدين فيها متحكمين فيها.
طيب شكرا يا بنتي، شكرا. ناخذ بنتنا اللي فوق.
اني ارى يعني لو في تدخل حد دخل يحل لنا مشاكلنا اكيد هيبقى في ظاهرها ان هي داخله بالايجاب، انما هي فيها تبقى في اثار خفيه جدا ما حدش يعرفها، تبقى سلبه. نعم. وهتجيب علينا سلب يعني ومش هنقدر ممكن
هي في البدايه المشاكل. هتكون ايجابيه لكن مع الايام هتتحول الى ظاهره سلبيه المشاكل. ومشاكل اكبر. شكرا يا بنتي. اللي اخترناهم شباب تفضلوا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا انا كنت عايز بس اعلق على حاجه حضرتك يعني نسيتها، يعني هو الجانب الصحي. الجانب الصحي مفقود،
اشرت اليه انا الجانب الصحي
مفقود تماما.
نعم اشرت الى الصحي.
بالنسبه اللي انا اخترت طبعا لا تماما تدخل اي دوله، احنا رافضين طبعا اي دوله تخش عشان تحل لنا مشاكلنا، احنا نحل مشاكلنا بنفسنا. شكرا. طيب.
شكرا يا ابني. ناخذ الشاب اللي هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت الاختيار الثاني لا، وده بسبب ان مشاكلنا احنا اللي هنحلها زي ما حضرتك قلت. يعني انا بس جه في دماغي اول لما حضرتك قلت السؤال موضوع غزه واللي حصل فيها، هو الحصار وقطع كهرباء وميه وبنزين وكل الكلام دوت، بس هو الشعب خلاص اختياره كان كده.
نعم.
هو استحمل الاختيار اللي هو اختاره.
نعم.
بس كان في بيت جميل قوي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم.
ولا بد للليل أن ينجري ولا بد للقيد أن ينكسر.
شكرا يا ابني. شكرا. قبل ما أنتقل لضيوف الكرام، كنت بس أريد أسمع حد من الشباب والفتيات اللي صوتوا التصويت الثالث، اختيار الثالث. طيب ناخذك يا بنتي تفضلي.
كان اختياري الثالث لأنه أنا أسمح بدخول منظمات فعلا موثوقة تحل المشكلة، ولا أسمح بدخول دول، لأنه في الأول والأخير إحنا مهما يعني حاربنا هيبقى بصعوبة جدا نحن نوصل على حقنا في ظل الحكومات الموجودة دلوقتي.
نعم. فتعتقدي أن دخول مثل الأمم المتحدة تثقي بها؟
يعني ممكن لا أثق فيها تماما، ولكن تعتبر
يظل وضعها دول أحسن من حكومات جائرة مستبدة.
أيوة بالضبط.
شكرا يا بنتي. طيب سادتي الكرام، سمعتم احنا عندنا وقت ضيق جدا، ضيق. انا اريد اسالكم عن تعليقكم على راي الشباب وايش الحل. ايش الحل؟ سابدا بك دكتور مالك واسالك سؤال محدد بالاضافه لتعليقك على الشباب، هل الحل الاساسي هو في نشر الوعي والثقافه؟
طيب تعليقي، انا استغربت حقيقه من الاختيار اللي هو لا اوافق ابدا، لان هذا الراي غير عملي حقيقه.
نعم.
مع الظروف اللي نتعامل معها الان.
نعم.
فانا يعني اوافق على الراي الثالث، انه يكون في تدخل من بعض الجهات الخارجيه من المنظمات الخارجيه اللي عندها انصاف.
نعم.
وعندها يعني اهتمام بكرامه الانسان وحقوق الانسان، لان في بعض الدول واعرف حالات معينه، اعرف رجل سجن في أحد البلدان العربية.
نعم.
زوجته ما تعرف ليش أخذ، وين 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 موجود، وهذه. نعم. من البلدان اللي منفتحة يعني معقولة.
نعم.
فاتصلت في منظمة في الخارج في لبنان. نعم. قالوا لها ارسلي $500، $500 مصاريف المتابعة.
نعم.
بعد يومين جاء اتصال من الجهة الأمنية، زوجك عندنا. اتصلت مرة ثانية في نفس الجهة قالت لهم بس ودي أزوره، قالوا احنا $500 ماشي معنا.
نعم.
بعد 3-4 أيام اتصل فيها نفس الجهة الأمنية وقالت قالوا لا حددنا لك موعد زيارة.
نعم. هذا الضغط الدولي ينفع.
ضغط ينفع. نعم. بس منظمات، احنا نتكلم. نعم. عن منظمات
فنتجنب ضغط الدول
ويعني وثبت ان لها جدوى.
نعم. في بعض المنظمات فكروا فيها، يعني لا تكلموا فقط في الأمم المتحدة. إيه؟ منظمة مثل منظمة العفو الدولية.
نعم.
هذه منظمة يعني حيادية وفعلا تتابع الحالات الإنسانية، فتدخل مثل هذه إيش الضرر فيه؟
طبعا أنا
قضية الوعي والثقافة.
أنا أقول الآن في تحسن في. نعم. الجملة في تحسن. أنا أعطي مثال حقيقي في السعودية على سبيل المثال.
نعم.
عندنا هيئتين الآن، عندنا.
نعم.
هيئة حقوق الإنسان الحكومية الرسمية.
نعم.
وعندنا جمعية لحقوق الإنسان.
نعم.
هذا ما كان موجود قبل 3-4 سنوات يعني.
نعم.
هناك تطور حتى في البلدان المحافظة، وترى أن يعني ما تحتاج التنظيمات هذه أو الجمعيات المدنية صار هناك، وهذه الجمعية حقوق الإنسان في السعودية أصبح لها دور.
نعم.
وتتلقى مئات الاتصالات يعني
فإذا في جهة ممكن يلجأ إليها
الإنسان
ويعالج فيها.
بدأ حتى صار لهم الآن من الأشياء الجيدة أنهم الناس تشتكي على القضايا المالية، أنا عندي حقوق مالية عند الدكتور محمد عبد الكريم ماني عارف كيف أوصل أو ما عندي إمكانيات، فيروح لحقوق الإنسان.
نعم.
المرأة كذا، فحتى الأشياء الاجتماعية الإنسانية. طيب. البسيطة بدأت هذه كلها دور لا بأس.
دور الإعلام والوعي والثقافة.
دور الإعلام مهم جدا، والإشكال إحنا ما زال الإعلام يخاف.
نعم.
يعني ما زال بعضهم يشعر في موضوع الخطوط الحمر القديمة وكذا.
يعني هل في شعور أن ملف حقوق الإنسان خط
يعني
أحمر؟
هم لأنهم يأخذون حقوق الإنسان من الجانب الأمني.
أي نعم.
فلما الجهات الأمنية تقبض على عصابة تجد في الصفحة الكبيرة وقبض على كذا واكتشف الوكر الفلاني، هذا جيد ما عندنا مشكلة لا. لكن لما يكون 4-5 غابت شمسهم ما نعرف إيش وضعهم، لماذا أصلا من حق الإنسان لماذا يقبض عليه أصلا؟
طيب
هذا لا يجاب له خبر.
فإذا الوعي في هذا ونشر
حتى
الإعلام،
حتى أنت لما ترسل للصحيفة لو ترسل للصحيفة تقول ترى فلان الفلاني وصار له كذا وإحنا فاقدينه، ما ينشرون هذا الشيء.
فمزيد من الإعلام، مزيد من الحرية الإعلامية،
نحتاج ضبط حتى على الإعلام.
أستاذ مجدي تعليقك على الشباب، لكن أضيف سؤال لحضرتك. هل تؤيد وجود وزارات متخصصة، هل لها متخصصة في حقوق الإنسان؟ وهل فعلا لها أثر ولها دور؟
نعم، أنا المرة الثالثة بأيد الشباب، لكن أنا منزعج على خلاف الدكتور من ارتفاع نسبة اللجوء للمنظمات. إذا كان المقصود بالمنظمات هي القوة، منظمة الأمم المتحدة تحت سيطرة قوة معادية للعرب والمسلمين.
بس أنا أفكر في هذه فقط، في منظمات أخرى.
أنا بس
مثل العفو الدولية وغيرها.
لا، العفو الدولية مفيدة. مفيدة وإن اختلفنا معها في بعض المعايير زي موضوع الشذوذ وغيره والإعدام، لكن في الحاجات المختلفة متفقين معها في 80%.
ملاحظة، بس النقطة الأخيرة، مؤسسة مدنية،
مدنية يعني مش دولية،
ما لها ما لها دور.
منظمة، أنا بتكلم
يعني
عن الأمم المتحدة
حكومية. لا
أدري، بس تستطيع أن تفضح، تستطيع أن تنشر
في المتابعة في
على فكرة تقرير واحد من منظمة العفو الدولية هز مجموعة من الدول عندنا.
صحيح. يعني بس نفرق بين المنظمة الدولية التي تخضع لها الدول أو
لا ما نقصد هذا،
أو منظمة يعني المجتمع المدني،
مجتمعات مدنية.
السؤال الثاني، أنا لحضرتك قلته، أنا ضد الوزارة دي، بتتعمل الوزارات لقتل حقوق الإنسان وتأميم حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الإسلام قطاع خاص قبل ما يكون قطاع عام، والمفتاح الحل في رأيي وهو الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون.
فإذا وزارات حقوق الإنسان،
على كل الشعوب، على كل مواطن أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فأنت تعتقد وزارات حقوق الإنسان ستحمي الإنسان من دولة، من حكومته، وحكومته هي اللي شكلت
ستحمي
الوزارة؟
ستحمي إنسان واحد.
نعم،
هو معروف
بس واحد.
الحاكم، حقوق الحاكم.
شكرا لك دكتور. أستاذ دكتور محمد عبد الكريم، تعليقك على تصويت الشباب، وسؤال أيضا، هل تؤيد إيجاد مادة لحقوق الإنسان تعرف بحقوق الإنسان والمواثيق في مناهج التربية والتعليم؟
أنا أؤيد حقيقة الأستاذ مجدي، لأنه فعلا
تؤيده في إيش؟
كنت أستعرض يوم من الأيام كنت أستعرض المسؤولية، يمكن نسي
بدون تفصيل
بدون تفصيل
لا تروحوا مع بعض انت.
أنا ما لي علاقة فيك.
أنت اللي شجعتنا.
لا أنا
أنت اللي فرق. أقول كنت أستعرض أحد الهيئات الحكومية. اللي أنشأتها الحكومة لحقوق الإنسان. فوجدت أن أغلب التقارير اللي نشرتها تلك الهيئة هي فعلاً للدفاع عن قضية مثل ما ذكرت أنت. واحد رفع لمنظمة حقوقية، جاءت هذه الهيئة ترد على الهيئة الحكومية. إذن هي فعلاً
تدافع عن الحكومات،
عن حقوق الرجل الواحد.
نعم. مناهج التربية والتعليم،
مناهج التربية والتعليم في هو صدرت قرارات وكما سمعنا للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان. نحن ما لا نعرف، لأنه أغلب ما يصدر من الجهات الرسمية في الغالب يسيس.
نعم.
ويعطى ثقافة لحقوق الإنسان بمقدار محدد بالطريقة التي تبقي على الوضع الذي هم يريدونه.
نعم.
لأنه ما هو ليس.
بس أنت تؤيد وجود مادة حقوق الإنسان.
بس من الذي يضعها؟
يعني تكون محايدة منصفة.
إيه نعم. إذا كانت الحكومات
وليست مسيسة.
إذا كانت الحكومات هي التي ستضع منهج لحقوق الإنسان، فنحن نختلف كثيرا.
طبعاً وزارة التربية والتعليم. طيب. من المتوقع.
طيب. عندنا وقت ضيق جداً. دكتور أبو عبد الله مبارك مطوع، أنت بصفتك حقوقي، بصفتك أيضاً في لجنة لحقوق الإنسان. سؤالي، جمعيات حقوق الإنسان تنسيق بينها، مدى فعاليتها؟ وسؤالي أيضا، هل جمعيات حقوق الإنسان في الدول العربية نفسها منتهكة؟
أول شيء، إذا كان لابد من التعليق على موضوع الاستفتاء، فهذا السؤال اللي استفتوا عليه يثير التعارض أو التناقض عادة بين النظرية والواقع، مثل ما سمى أو المثالية.
نعم.
وما هو كائن وما يجب أن يكون.
نعم.
هذه مشكلة كبيرة، لكن الواقع يفرض نفسه بالأخير. القوة. نعم. القوة الدول الكبرى لما مسحت استاذنك وهي تتدخل أصلا.
نعم.
في دول كبرى أصلا تطعم بعض الدول بمساعدات.
نعم.
تصرف عليها رواتب، هذا تدخل.
طبعا.
حتى تملي عليها قرارات. والبوسنة، لا ننسى الكوسوفا الآن،
كوسوفو أخذت استقلالها، كل هذا تدخل، لكن بالنهاية طبعا سياسة
بس
دولية.
بس تؤيد أنت تدخل منظمات مثل المنظمة المدنية؟
أنا أتمنى لو كنت أستطيع أن أتبع التصويت الأغلبية، رأي الشباب يعبر عن روح الأمة، عن الشارع. نعم. نبض الناس. لكن حقيقة هذا يعتبر من المثالية. ثانيا يبدو أن الشباب لم يفرقوا بين الدول كدول، وأمتنا مقسمة إلى دول، يعني قد يأتيك تدخل من دولة عربية. فما المانع؟ هناك دولة عربية في يوم من الأيام ضخت بترول لدولة بدون تدخل.
عشان الوقت، المش في جمعياتكم في دورها، فعاليتها، تنسيقها وانتهاكها.
ما في شك أن احنا نعاني أيضا من القيود، نعاني من محدودية الحركة، نعاني من يعني أكيد مراعاة النظم السائدة، أكيد هذا لا بد منه. ولذلك إحنا بعض المنظمات يعني تتخذ أساليب، قد تعلم من البداية أن أنا والله ما أدخلش في الأمور مثلا السيادية، أو لا أدخل في الأمور السياسية البحتة. هذا حقيقة يعني.
هل حدث أن بعض أعضاء منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي نفسهم سجنوا بسبب هذه المسائل؟
موجود وما في داعي للذكر، ولكن طبعا يجب أن يتضافر له
باقي. فأنتوا نفسكم غير محميين يعني.
احنا عايزين، احنا سمحت لي، احنا عايزين لجنة لحماية لجان حقوق الإنسان للدفاع عنها.
يعني كلنا في الهم شرقه يعني. أكيد. لكن مع ذلك نحن نأمل. بالمناسبة اللي صوتوا بالتصويت الأقل، السؤال الأولاني وهذا أبو 10 أو 18، هذه أيضا بادرة أمل إن لسه في شعور بأن لا والله ممكن في أمل. لا يعني إن يعني إن التصويت يلغى من جانب، ولا الأغلبية تأكل أقلية.
شكرا لك دكتور.
بس لازم الإخوان يعرفون بأنفسهم. أنا أول مرة أسمع بهذه الجمعية. لاحظ هم الآن
جمعية. وأنت إعلامي.
وأنا إعلامي ومتابع، وأظن عندي يعني جزء من الثقافة في هذا الجانب. أول مرة أسمع بهذه، فأنتوا لازم تعرفوا بأنفسكم وتدعون للناس، ترى إحنا موجودين، واللي عنده مشكلة يتصل بنا، وهذه أرقامنا، حتى لو إعلانات مدفوعة الثمن. يعني تدفع في كل دولة تسوون إعلان.
يمكن ما لهم إلا 20 سنة توهم.
يعني لا مهمة هذه قضية. حتى الناس يعرفون.
أنا شاكر لكم جميعا، سامحوني الوقت انقضى والموضوع والملف لم ينقضي. أنا ذكرت للأخوة قبل الحلقة أني أؤكد لكم أن هذا الملف لا يمكن تغطيته في حلقة واحدة، لكن يكفينا أننا فتحنا الباب في هذه المسألة. في هذه الحلقة نحن حاولنا أن نعرف جمهورنا وشبابنا وأمتنا أن في شيء اسمه حقوق إنسان، وفي مجالات مختلفة، ليس فقط الحق الأمني والحق السياسي، وإنما كل هذه حقوق مكفولة في الناحية الشرعية على فكرة، بالإضافة للضرورات التي أشار إليها الدكتور. هناك بعض الحاجات، يعني في بعض المشرعين الإسلاميين تكلموا عن حق كل مسلم في أن يكون له بيت، في حقه في أن يكون له دابة يركبها، في حقه بأن يتزوج ولا يمنع من الزواج لأنه والله ما في فلوس وغير. هذه حقوق يعني تؤخذ من الدولة أخذا، هذا حقك. فتخيلوا إلى أين وصلت حقوق الإنسان في الإسلام، وإلى أين وصلنا في انتهاك حقوق الإنسان في دولنا وفي العالم للأسف بشكل عام. أحب أقول شيء، أن رغم كل ما يظهر في الأفق، لكن بالتأكيد ملف حقوق الإنسان في العالم العربي في تحسن، وهناك مزيد من الوعي، وهناك قوانين بدأت تظهر وتلزم، وهناك وعي عند رجال العدالة بدأ يتحسن. طبعا يختلف من بلد إلى بلد، لكن لا نفقد الأمل. مزيد من الثقافة، مزيد من الوعي، مزيد من الإعلام، مزيد من الجمعيات المباركة هذه، مزيد من النشر، مزيد من المناهج، مزيد من البرامج، كلها ستحركنا جميعا لنصل إن شاء الله إلى حقوق الإنسان في العالم العربي. في نفس الوقت نقول لا شك أن إحنا وضعنا لا يتناسب مع ما وصلت إليه الدنيا، وأن لابد من أننا نضغط كشعوب جميعا، نضغط من أجل مزيد من حقوق الإنسان التي ذكرناها، وتطبيق المواثيق العالمية والعربية والإسلامية التي أشرنا إليها. لا يجوز أن تبقى هذه حبر على ورق. حقوق الإنسان مثل الحرية لا تعطى، الحرية تكسب، وكذلك حقوق الإنسان لا تمنح وإنما تكسب. بحركتكم يا شباب تصلوا إلى حقوقكم، ولعل هذه هي الوسطية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
do, do.